الإمام علي اسمه بأسمائهم أو اسم عمر محبة فيها. كل البخاري يشهد أن عليا عليه السلام كان يكره عمر. إذا تراجعون البخاري عندما جاء أبو بكر عندما جاء العباس عليه السلام وقضية الميراث عندما جاء العباس وفاطمة عليه السلام وطالبوا الخليفة الأول بميراثهم وأمير المؤمنين عليه السلام بعد ذلك تقول الرواية أنه لم يكن يبايع طيلة وفاة فاطمة أنها ماتت سلام الله عليها وهي واجدة عليه وأمير المؤمنين لم يبايع طيلة وفاة طيلة حياة فاطمة وهي 6 أشهر ولم يكن بايع تلك الأشهر. إذا تراجعون البخاري يقول ولم يكن علي عليه السلام بايع تلك الأشهر. بعد ذلك تقول هذه الرواية حسب البخاري أن الإمام علي عليه السلام طلب من الخليفة الأول أنه سيبايعه كما يقول البخاري سيبايعه في المسجد ولكن طلب منه أن يكون وحده يعني لا أن يأتي معه عمر. وفي البخاري نفسه يذكر التعليل يقول كراهية محضر عمر. الأخوة إذا كانوا متقنين للشغل على الكمبيوتر والبحث في البرامج ابحثوا هذه العبارة كراهية محضر عمر. علي عليه السلام لم أطلب من أبي بكر أن يكون وحيدا حسب البخاري لا أن يأتي معه أحد لأنه يكره حضور عمر بن الخطاب. فهذا ليس بدليل وهذه الأسماء لا تقوى دليلا يعني لا تنهض في مقابل الأدلة.
ليس كان عمر واحد فقط يعني عمر بن الخطاب كان عمر
أخرى صحيح؟
ليس كان عمر مقصود
بعمر بن الخطاب يعني اسم هذا اسم عند العرب يعني متى ينقلب هذا الاسم إلى اسم بغيض؟ بعد مرور الزمان يعني مثلا بعد مرور فترة طويلة من الزمان لا يسمي مثلا أحدنا مثلا لا يسمي عمرو بن ذي ود العامري عمرو بن ذي ود العامري الذي اجتاز الخندق ووقف يتبختر على المسلمين ويقول ألستم تدعون أن قتلاكم إلى الجنة وقتلانا إلى النار ولقد ضححت من النداء في جمعكم هل من مبارز؟ له أبيات من الشعر ويتحدى العرب والرسول يقول من له أنا أضمن له على الله الجنة. كلهم كانوا موجودين. هذا عمرو بن ذي ود العامري كان مشركا كافرا ومات كافرا صحيح ومع ذلك نجد أن هناك من الصحابة من تسمي باسم عمرو من تسمي به عمرو بن العاص وغير عمرو بن العاص بعد ذلك بعد الأحد يعني من تسمي عمرو عندنا زياد يعني كثير جدا عمرو. فهذا لا يدل على أنه محبة في عمرو بن العاص. طيب أما كلامنا حول الشبهة التي ذكرناها في الدرس السابق حول كيف يحتاج القرآن هذا ذكرناه الدرس السابق إلى تفسير وهو النور والذكر والمبين وكذا صحيح؟ هذا ما طرحناه الدرس السابق وأجبنا عدة أجوبة. أما الجواب الأول فقلنا أنه هناك آيات لا يمكن فهمها إلا في ظل أي شيء في ظل معرفة سبب نزولها أو أسباب نزولها أو شأن النزول. العلماء يفرقون بين سبب النزول وشأن النزول هذا يدرسونا في علم القرآن. نحن نقول بشكل عام هناك آيات لا يمكن أن نفهمها إلا في سياق سبب نزولها. المؤلف شيخ سبحاني طرح الآية الكريمة وعلى الثلاثة الذين خلفوا في الأرض وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم أنه هذه الآية لا يمكن أن نفهمها إلا إذا عرفنا سبب نزول هذه الآية. وأنا طرحت لكم أتصور آية أخرى وقلت لكم تأملوا فيها تذكرون أو لا تذكرون ما هي الآية؟
ليس
صح إن الصفا والمروة
من شعائر الله. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قلنا أن ظاهر هذه الآية ماذا يعني؟ إن الصفا، وفي سورة البقرة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. قل فلا جناح عليه، ظاهرها
الجواز،
ظاهرها الجواز، ظاهرها عدم الوجوب، أحسنتم، ظاهرها عدم الوجوب، أنا فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لكن كل ليس الشيعة، كل المسلمين يتفقون على وجوب الطوف أو السعي بين الصفا والمروة. فكيف نفهم هذه الآية ونحن العرب الأقحاح؟ يلا يا عرب هذا اللي نشوف. فإذا لا يمكن فهم هذه الآية إلا بأي شيء، إلا بمعرفة سبب النزول. سبب النزول أنه في أيام الجاهلية عندما كان العرب يحجون، أن الحج كان قبل الإسلام، فكان يوجد على الصفا والمروة أصنام. فعندما تأخر بعض القوم عن الحج مع النبي صلى الله عليه وآله، تأخروا عن السعي، فجاءوا ليسعوا مع النبي، فقالوا كيف نحج وهنا كانت أصنام المشركين، هنا كان الهبل، هنا كان كذا، كانت آلهتهم نصرا ويسوعا وهذا، فكيف نحج هذه الأصنام؟ كأننا نحج إلى هذه الأصنام، كأننا نعبد هذه الأصنام. فنزلت هذه الآية تقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، هذا أمر الله. إذا كان الصنم موجودا سابقا فلا يعني أنها من شعائر الأصنام ودعوة إلى الأصنام، واضح؟ فإذا في ظل معرفة سبب النزول استطعنا أن نفهم الآية. أيضا هناك آيات مجملات، والسارق والسارقة، والسارق والسارقة ضربنا لذلك مثالا، تقطعوا أيديهما. هناك آيات، طبعا واضح الإجمال، تعرضنا قلنا هناك آيات ماذا؟ متشابهات، مثل الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات، أو وما رميت إذ رميت، كما يطرح نفس المفسر التصوفي، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وتعرضنا لها الفصل السابق.
ما هذه الآية؟ قل لا أجد فيما أوحي،
أحسن، هذه الآية أيضا، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتا أو دما مسفوحا. هذه الآية ظاهرها أي شيء؟ أقرأ لكم الآية، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، إلى آخر الآية. ما هو ظاهر هذه الآية؟
أنا ميتة و
هذا خطأ شائع عند العرب، ليس ميتة، ميتة خطأ شائع. نعم،
أنني بما أنني لم أجد فيما أوحي
إلي، ما هو الحكم؟
لم ينزل الحرمة،
لم ينزل
الحرمة عليها، على ميتة و
لا. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، يعني في سورة الأنعام
تنحصر المحرمات في هذه التي
أحسنت. ظاهر هذه الآية أن المحرم فقط هذه الأمور، والحال أنه ليس كذلك، إنما وردت هذه الآيات في سياق ما حرمه اليهود على أنفسهم في سورة الأنعام الآيات السابقة لها، وراجعها في سورة الأنعام الآن لا يحضرني، تعرضت لبعض المحرمات التي ادعاها اليهود، فنزل القرآن أنه هذه ليست محرمات، المحرم هو هذا فقط. ها؟ نعم. حافظ؟ لا بس، وأنا حافظ، وأنا حافظ هذا الشيء. لا بس، لا بس، لا بس، لا بس، أنا أقول على كل حال
نتركه الآن حتى لا نأخذ وقت الدرس. المهم هذا هو المراد منها. المهم أن هناك كثير من الآيات إذا لم نعرف سبب نزولها لا يمكننا أن نفهم معها.
أي سورة؟
سورة أي واحدة؟ في سورة الأنعام. طيب إن الآن وصلنا إلى مطلب آخر. مطلب آخر وهو أنه القرآن ذو بطون ومعاني كثيرة.
نعم.
أضحكونا يا رب.
أدخل الله سورة على قلبك.
القرآن ذو بطون ومعاني كثيرة وهذا يسلم به السنة والشيعة وكل المسلمين. فإذا يمكن للمفسر أن يكتشف بعض هذه البطون وذلك إذا كان عنده علم الموهبة الذي سنتحدث عليه الآن إن شاء الله في شرائط المفسر. المهم أنه التفسير يفيدنا في معرفة وجوه أخرى ومعاني أخرى في الآية. لكن هنا إذا تفتحون صفحة 14 من الكتاب يقول نريد أن نناقش الشيخ سبحاني في هذه التفتوا رجاء وتدققوا. أنا قلت لكم أن تأتوا بالكتاب دائما يعني حتى تظهر عليكم أمارات الطلبة الواسعين. كثير من الأساتذة في الجامعة كانوا يشكلون علينا واقعا هم إشكالهم في محلهم. يأتي الطالب إلى الدرس في جامعة الإمام الصادق في السكن الجامعي في نفس الجامعة هوقوهش ما كيلوسوش بوهم قليل. فكان بعض الطلاب يأتون إلى الدرس مثلا بالبنطال والقميص وأغن عليهم دافوي كانوا يأتون. فلا يأتي مثلا بورقة لا يأتي بالقلم يأتي إلى الدرس على دوائل. فبعض الأساتذة كانوا يستشكون يقول أنت طالب جامعي يجب أن تأتي بهيئة مناسبة تغسل وجهك وشعرك وتأتي بورقة وقلم هذا سلاحك وطيب العلم.
بس سمعت هذه الأوقات اليومين لا تأخذ العلم من أعماق
الكتب تنظر من أفضل العلماء.
لا إذا كان هكذا فلنا لا نعرض مع طالب
العلم. العلم من يعني العلم من أفواه العلماء يعني يريد أنه لا يصح أن تتعلم دون المعلم. فنريد أن نقرأ كلام الشيخ سبحانه هنا في يقول في أدلة في بحثنا هذا في أدلة احتياج القرآن إلى التفسير. يقول رابعا إن القرآن نزل نجوما لغاية تثبيت قلب النبي طيلة عهد الرسالة. قال سبحانه وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك تثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. يقول الشيخ فمقتضى النزول التدريجي تفرق الآيات الباحثة عن موضوع واحد في سورة مختلفة. طيب هذا الكلام نريد أن نناقشه. ما رأيكم بهذا الكلام؟ الشيخ يقول أن القرآن نزل نجوما وهذا في علوم القرآن يسموه النزول الدفعي والنزول التدريجي أو النجومي. النجوم
يعني
نجوما يعني تدريجيا. نزل نجوما يعني تدريجيا. طيب هناك في علوم القرآن يتعرضون إلى فلسفة نزول القرآن تدريجي. وهنا أنا قرأت في الجامعة في جامعتكم عنوان لا ليس في الحجتية عفوا عنوان رسالة في الماجستير فلسفية نزول تدريجي القرآن تدريجي القرآن فلسفة النزول التدريجي للقرآن. للأسف أنا في الجامعة في جامعتكم هنا وفي جامعة كل الحوزات الآن صاروا يريدون أن يصدروا رسالات ماجستير. للأسف يعني أنها ليست خاضعة لأسلوب علمي دقيق. هذا الكلام فلسفة نزول التدريجي للقرآن مهما حاولنا أن نشده ونفصله ونمغطه كما يقول العرب تمغط مهما حاولنا أن نشده لا يصل إلى مقالة. يمكن أن يصل إلى مقالة، لا يمكن أن يكون عنوان رسالة ماجستير. فما أدري ماذا جاءوا بهذا بهذه الرسالة. التفتوا إن شاء الله عندكم بحث، عندما تأخذ عنوانا يجب أن يكون مدروسا، وهذه تعلمونها في درس درس التحقيق الذي تحدثنا شيئا ما عنه في الفصل. أو مثلا هنا في جامعتكم، أنا كنت الآن في المكتبة منذ 10 دقائق ربع ساعة قبل الدرس، عنوان بحث تخرج بكالوريوس عصمة الأنبياء في القرآن، شبهات وحلول. هذا عصمة الأنبياء في القرآن، ما يصح هذا عنوان سيدي ثالث لصنز. عصمة الأنبياء كتب فيها مؤلفات عظيمة عظيمة كبيرة جدا. أنت تريد أن تبحث عصمة الأنبياء بكتيب أو برسالة لصنز، يجب أن تكون يعني محددة مشخصة، تحدد ماذا تريد أن تبحث، يعني بحث جزئي مو بهذا العنوان الكلي. يعني على النقيض من الإشكال الأول، كان ذلك إشكاله ضيق ضيق العنوان، وأنه لا يكفي، يعني لا يمكن أن يكون رسالة مفصلة، هذا بالعكس. فهنا الشيخ ماذا يقول؟ فبمقتضى النزول التدريجي تفرق الآيات الباحثة عن موضوع واحد في صور مختلفة. هل سؤالي لكم هذا، إذا أنتم في صحوة، الحمد لله، سؤالي لكم هذا، إذا كان القرآن نزل مفرقا ونجوما، فهل يعني أنه يجب أن يكون مفرقا في السور؟ واضح السؤال؟ هو يقول الشيخ حفظه الله، بمقتضى النزول التدريجي تفرق الآيات الباحثة عن موضوع واحد في سور مختلفة، تفرق عفوا. طيب تفرق، هل يعني أنه إذا نزلت الآيات على شكل أجزاء ونجوم ومفرقة يجب أن نفرقها بالسور؟
ليس يعني يجب، ولكن
أنت توافق مقتضى؟ لا. طيب الأخ الشيخ هارون، السؤال يقول الشيخ، يقول بما أن الآيات نزلت تدريجيا فيقتضي أن توزع في السورة، هذا السؤال، هل هذا الاقتضاء والتلازم إلى صح التعبير صحيح أو لا؟ يعني مثلا نزلت 10 آيات على قلب النبي فتوضع في سورة البقرة، 10 آيات توضع في سورة الأنعام، 10 آيات توضع، لأنها نزلت مفرقة فينبغي أو يقتضي أن توزع في السور. لا لا، القطع عندما نزل قبل أن تنزل، نزلت مفرقة، واضح السؤال، نزلت مفرقة، فإذا نزلت مفرقة ونجوما يجب أن نفرقها في السور.
يعني
نفرقها، هل يقتضي النزول التدريجي تفرق الآيات في السور؟ هذا الشيخ يظن يقول لا يقتضي. لماذا؟ يمكن أن تنزل الآيات مفرقة، اليوم تنزل 10 آيات، بعد أسبوع 20 آيات، بعد شهر تنزل 30 آية، وكلها نجعلها في سورة واحدة، ما المانع من ذلك؟ ولكن الآيات تفرقت في السور بناء على الحكمة، الحكمة الإلهية اقتضت أن توضع الآيات الفلانية في السورة الفلانية، ولذلك نحن نعتقد أن ترتيب الآيات في السورة الواحدة توقيفي، ترتيب الآيات في السورة توقيفي، ترتيب السور ماذا؟ سؤالي لك،
ليس توقيفي،
ترتيب السور أصلا واضح معنى توقيفي، توقيفي يعني أنه نزل من الوحي هكذا، فلن يكون الاجتهاد. أما ترتيب السور فاجتهادي، هذا الرجل مشهور عندنا، ولكن نظر من علمائنا والعلماء من الكبار من يقول أن ترتيب السور أيضا توقيفي. ارجعوا إلى تفسير مجمع البيان، مجمع البيان في نهاية كل سورة، في نهاية كل سورة يأتي بوجه تناسب السورة السابقة مع السورة اللاحقة. مثلا تفسير مجمع البيان للطوسي مثلا يقول وإدبار النجوم في السورة في سبح الحمد ربك وإدبار النجوم في سورة ما قبل سورة النجم، ما قبل سورة النجم، وبعد يقول بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إلى الأرض، يقول واضح هنا التناسب. وفي بعض الأحيان يتمحل، يتمحل ويأتي بوجود يعني أن حتى وصلنا
أول مثلا قبل سورة النار يقول وأبد ربنا سيأتي لكن بعد ذلك سورة النار
ولا
أداء الله فلا
تستعجلوا. نعم هو 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 الشيخ طبرسي رحمة الله عليه يأتي بوجوهين. طبعا لا نقبل بكل هذه، يمكن أن تكون بعض الصور مرتبة مثلا حسب الوحي بعضها، ولكن أن ندعي أن كل هذا الشكل ليس صحيح.
الحمد لله والله لا يدعي
الحمد لله
لا
يدعي. هناك هناك بعض التفاسير التي رتبت رتبت أو فسرت القرآن حسب ترتيب النزول، الآن ما يحضرني أسماء، حسب ترتيب النزول يعني ترتيب الآيات، ولكن لا أتصور أنها تفاسير شيعية. من كان يريد أن
يفعل هذا ترتيب الصور يعني هذا
الصورة أن يكون مطابقة للصورة؟ نعم نعم. لا ليش نحن نقول أن ترتيب الصور، الرأي المشهور عند علمائنا أن ترتيب الصور اجتهادي، يعني يقول نعم يقول هو من الوحي. نعم هو يقول من الوحي، يقول من الوحي.
جاد قول الشيخ كما أنا فهمت من الشيخ يعني فمكتب النزول التدريجي باتباع أنه يعني قوله أنه يقتضي أن يكون ماذا أن يتفرق الصور يعني
آيات تتفرق.
نعم لأن في مرحلة التدريجي ينزل أو تنزل آيات بأي شيء بالأسباب، ولا يمكن والأسباب قد يتفق هكذا وقد يتفق هكذا
وقد يتفق.
نعم
هكذا
أيوة
صحيح كلامه ولكن قد يتفق هذا
فحتمان لا يمكن أن يكون مرتبا على هذا بعيد يعني تقريبا بعيد يعني أن يكون مرتبا.
لا يمكن يمكن وخصوصا في الآيات صور القصار، في قصار الصور يمكن أن يكون ذلك.
ولكن بعض الصور يقول هذا من بعض العيش من كبار مدنية
أستاذ. نعم هاي كل هذا موجود يعني
إيه، ولكن أنا أقول يمكن في بعض الصور التي كلها مدنية أو كلها مكية يمكن أن أقول هذا ليس على وجه التلازم. هو يقول يقتضي ذلك ولا يقتضي ذلك، لا يقتضي دوما ذلك، ليس كلي هكذا الذي أقوله أنا. وإلا كلامكم صحيح. طيب وأما مؤهلات المفسر أو نعم شروط المفسر وآدابه، وهذه أبحاث عامة تبحث في علوم القرآن. الأخوة الذين عندهم توجه وشغف من أجل مطالعة القرآنيات وعلوم القرآن هناك بعض الكتب لابد أن يقرأوها، وإذا كنتم أنتم تحبون أن تتخصصوا في علوم القرآن والحديث من المعيب أن هذه الكتب لا تقرؤونها. الأول الإتقان لمن؟
للسيوطي.
الإتقان للسيوطي. الثاني البرهان في علوم القرآن، هذا لمن؟
هذا
آه للزركشي، للزركشي اسمه اللامع في علوم القرآن. البرهان هذا السيوطي أخذ كتابه من البرهان، فإذا كان أحدكم فقيرا لا يستطيع أن يشتري كتابين معا يشتري الإتقان. الإتقان هو نفس البرهان لكنه مهذب، لكنه مهذب. ويوجد في تفاسيرنا، في تفاسيرنا نحن الشيعة شيء شبيه بهذا، يعني عندنا تفسيران، الثاني يعتبر خلاصة وتنميق وترتيب للأول. من هو؟
البيان
والتبيان.
أحسنتم.
التبيان للشيخ الطوسي ومجمع البيان للطبرسي. المجمع البيان هو ملخص ومرتب التبيان، لكن مجمع البيان قبل ظهور تفسير الميزان للعلامة الطباطبائي كان فخر الشيعة، ومجمع البيان مدرس في جامعة في جامع الأزهر في مصر مدرس، والطبرسي من العلماء المتخصصين في اللغة في اللغة. ما أدري إذا ذكرت لكم أن الطبرسي كتب رسائل الماجستير حول تفسيره وحول الاتجاه اللغوي والأدبي والنظريات النحوية عند الطبرسي. ومن يراجع الطبرسي يعني تفسير الطبرسي مجمع البيان يلاحظ أنه مقسم على عدة أقسام: المعنى والحجة والقراءة وكذا. فإذا جاء إلى البحث اللغة يرى ضلاعة المؤلف وبراعته في البحوث اللغوية. إن شاء الله إذا توصلنا نتكلم عن مجمع البيان. طيب، فهناك شروط، هناك شروط للمفسر ينبغي أن يتحلى بها، وإلا إذا لم يتحلى ولم يكن حائزا لهذه الشروط فإن تفسيره يكون تفسيرا بالتفسيرا بالضبط.
يعني عند الكتب
للعلوم
كتاب واحد
لا لا هناك كتب أخرى. أنا أقول لا أقول هناك كتاب التمهيد للشيخ معرفة وهو 7 مجلدات 6 مجلدات اختصروه بمجلدين. أتصور نفس الشيخ لا التمهيد اختصره الشيخ. طبعا الشيخ معرفة كان أستاذي توفي رحمة الله عليه، درست على يديه إعجاز القرآن وتفسير القرآن. أنا لا أعتقد كثيرا بالشيخ معرفة، يعني أنا لا أعتقد بعلميته، مجرد يعني بحث علمي، لا أرى أنه يعني متخصصا في علوم القرآن. وإن كان هنا الإيرانيون يعملون سيمينار ومؤتمر وكذا فلا نقول، لكن لا بأس أن تقرأ، لا بأس أن تقرأ يعني كتابه. له كتاب آخر مثلا الشبهات وردود حول القرآن الكريم، صديق يعني من 4 سنوات أو 5 سنوات صدره شبهات وحلول وردود حول القرآن الكريم. له كتاب صيانة القرآن من التحريف، ولكنه أتصور موجود في نفس التمهيد. ولكن هذا الكتاب شامل يعني كتابه واقع شامل علوم القرآن سيد الحكيم سيد محمد باقر الحكيم. على كل حال هناك كتب يعني كثيرة، هذه الآن في ذهني هذه أهم الكتب. شروط المفسر. الآن أنا أبدأ معكم بالحوار حول ما يجب أن يتحلى به المفسر كي يستطيع أن يفسر القرآن بدون أن تصرف النظر إلى الكتاب. نعم، يعني بعض هذه الشروط يعني كل طالب علم يعرف هذه الشروط. أول شرط وأهم شرط يلا يا علماء الأمة، معرفة اللغة، هذا أول شرط، معرفة اللغة العربية، معرفة اللغة العربية. طبعا اللغة العربية فيها علوم، فيها النحو، فيها الصرف، فيها الأدب. الآن كلامنا مو في هذه العلوم، كلامنا في أصل معرفة اللغة العربية، يعني مفردات اللغة، معاني اللغة، معاني المفردات.
التكلم باللغة
الألمانية؟ لا، أن يكون محيطا بمعاني المفردات. الآن أضرب مثالا ينتظر. سمعتم بهذا محمد حميد شاكر ترجم القرآن إلى الإنجليزية، نسخة ترجمة القرآن الإنجليزية مشهورة جدا، سمعتم به؟ أخوك الحمد. هل تذهبون إلى سورة الحجر؟ سورة الحجر عندما يأتي إلى ترجمة الآية، ترجمة اسم السورة أو ترجمة الآية 87 فيها كذبت أصحابه الحجر المرسلين، عندما يريد أن يترجم هذه الآية فيقول اسمها مثلا The Rock Chapter. ما معنى رق بالإنجليزية؟ رق يعني صخرة، رق يعني صخرة.
فخة أو حجر يسمي هذه يفسر الحجر بالصخرة. وعندما يأتي إلى الآية 8 أيضا يأتي بهذا اللفظ رق، فهذا يدل على أنه لا يعرف العربية، وإلا أي عربي أو متقن العربية يعرف أن الحجر غير غير الحجر، أن الحجر غير الحجر. صحيح؟
ربما في الإنجليزية ما يسمى تعبير آخر.
لا، هذا اسم، هذا اسم مدينة، هذا اسم مدينة. هم قوم ثمود، قوم ثمود أصحاب صالح عليه السلام. اسم المنطقة حجر، ومعروف الضال يقولون أنها في الأردن أو في ما أدري في بلاد الشام يعني تسمى حجري وكذا. فهو يأتي بترجمتها ويقول رك. أو مثلا الآن يأتي في الآن إلى العرب، العرب نحن عرب، نسأل الإخوة العرب ثم الإخوة غير العرب الذين جعلوا القرآن عظيم. ما معنى عظيم يا عرب؟ طب غير صفاء؟ لا بس أنا أسأل نفسي، أنا ما كنت أعرف ما معنى عظيم حتى راجعت التفاسير. ما معنى عظيم؟ يعني أجزاء، أجزاء يعني آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه، أجزاء عضو من العضو أجزاء. طيب الآن أذكر هذا المطلب وأختم الدرس، هذه الساعة ليست صحيحة؟ أذكر هذا المطلب وأختم الدرس. علم الصرف، علم الصرف يجب أن يكون المفسر عالما بالصرف، وإلا يأتينا مستشرقا وهو يترجم قوله تعالى مستشرق وترى الملائكة ماذا؟ حافين من حول العرش في آخر سورة الزمر، وترى الملائكة حافين من حول العرش. فهذا أخونا بالله لم يلتفت إلى التشديد هنا فقط، فماذا صار المعنى؟
حافين.
وترى الملائكة حافين، وأنا حافين فوبرنين يعني بدون حذاء. أو مثلا وقرنا في بيوتكن، وقرنا في بيوتكن، هذا المستشرق فوغل اسمه ألماني، فوغل ألماني، وقرنا في بيوتكن يقول
قرن
على كل مذكورة في الكتاب ذكر شيء، لا فيفسر قرن من
كان
مأخوذ من قرن، مع أنه مأخوذ من قرة، فأين القرن من القرن والاستغاثة من قرن، وقرن في بيوتكم أخذها من قرن، لا أدري كيف وجهها. طيب فإذا أحيانا يكون علم الصرف مؤثرا في تبديل المعاني. طيب بهذا المقدار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله
الطاهرين.